أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. كلامنا كان وما زال أيها الأحبة في كتاب الوصية، ووصلنا إلى هذه المسألة، مسألة 1087: إذا جعل له أجرة معينة بأن قال له حج عني بمئة دينار كان إجارة ووجب العمل بها. تتذكرون أيها الإخوة، في المسألة السابقة وفي المسائل السابقة تساءلنا هذا السؤال: هل يجوز للوصي أخذ الأجرة على عمله؟ الوصي مكلف بتنفيذ الوصية، هل له الحق بأن يقوم بأخذ الأجرة على ما يقوم به من أعمال؟ قلنا إجمالا الجواب نعم، لا مشكلة في ذلك، يحق للوصي أن يطلب أجرة على عمله من الموصي في حياته، ويقول له يا أبا أعطني مقدارا من المال لهذه الأعمال التي سأقوم بها. زين، ثم ذكرنا تفريعا آخرا على هذا السؤال، وقلنا بأنه إذا نص الموصي على المجانية في تنفيذ الوصية، كما لو صرح وقال للوصي اعمل هذه الوصية مجانا، أو كانت هناك قرينة على كون الموصي يريد من الوصي أن يعمل مجانا، فهل هذا التفريع سألنا هل يجوز للوصي أن يأخذ المال حينئذ؟ والجواب قلنا لا، إذا قبل على الوصية في حياة الموصي ليس له أن يأخذ أجرة، بما أن الموصي اشترط المجانية أو هناك قرينة على اشتراطه للمجانية. وقلنا بأن هذا الكلام في الأعمال التي، التفتوا أحبائي، في الأعمال التي يكون فيها الوصي وليا على تنفيذ الوصية. أما الأعمال التي مضافا إلى كون الولي وليا في تنفيذها، مضافا إلى ذلك هو يقوم بها بنفسه، كما لو طلب منه الموصي أن يصلي عنه أو يحج عنه أو يدفع الصدقة للفقراء عنه، فقلنا هذه الأعمال يحق للموصي للوصي أن يأخذ عليها أجرة، وإذا اشترط الموصي المجانية كان للوصي الرفض سواء في حياة الموصي أو بعد وفاته. فلو مات الموصي يجوز للوصي أن يرفض ذلك، ليش؟ لأن هذا عمل يقوم به وهو مكلف به، مع أنه من الأعمال التي فيها أجرة، فيحق للوصي أن يرفض ذلك. هذا كل الكلام تقدم أحبائي في هذه المسألة، مسألة 87. يقول المصنف: إذا جعل له أجرة معينة بأن قال له حج عني بمئة دينار. إلى الآن قلنا ماكو مشكلة، هذه المعاملة صحيحة ويجوز له أن يأخذ الأجرة ويحج عنه. المصنف ماذا يريد أن يقول؟ يريد أن يقول أن هذا عقد داخل عقد الوصية، هذا عقد آخر، هذا ليس هو بعنوان عقد الوصية، وإنما هو عنوان إجارة، يعني عقد يتفق فيه الطرفان اللي هم الموصي والوصي، وهو عقد إذا توفرت فيه الشروط، قد رح يجينا إن شاء الله شنو ثمرت هذا الكلام، إذا توفرت الشروط على عقد الإجارة فصح العقد ولا مشكلة فيه، وهذا مو عقد الوصي، هذا عقد آخر. ولذلك يقول: إذا جعل الموصي له للوصي أجرة معينة بأن قال له حج عني بمئة دينار كان إجارة، يعني كان هذا عقد إجارة بين الموصي والوصي. زين، سؤال: وإذا كان هذا عقد إجارة بين الموصي والوصي، ماذا يترتب عليه؟ تفتوا أحبائي، يترتب عليه بأنه يجب العمل به. سؤال: يجب العمل به، ولكن يجب العمل به من باب أنه وصية أو من باب أنه أجارة؟ تفتوا أحبائي، من باب أنه عقد إجارة بين الوصي والموصي، وهي نقطة جدا مهمة، ووجب العمل به أو بها. أنزل وله الأجرة إذا كان قد قبل في حياته، هاي الوصية تكون نافذة ويكون العمل بهذه الوصية صحيح، وهذه الأجرة التي استحقها الوصي من عقد الإجارة الذي أجراه بينه وبين الموصي، وإذا كان قد قبل في حياته وجبت له الأجرة واستحق الأجرة، وإلا لم يجب. يعني شنو؟ يعني لم تجب له الأجرة، وإلا يمتأ. أحباء التفتوا، وإلا إذا كان الوصي قبل بهذا العقد، عقد الإجارة بعد وفاة الموصي، لم تجب له الأجرة ولا يستحق هذه الأجرة. يعني لو قال الموصي للوصي حج عني بمئة دينار، قبل الوصي قلنا هذا عقد صحيح، الوصية نافذة، ويستحق الوصي الأجرة لأنه عقد إجارة بينهما. زين، إذا قال له يا زيد أنت وصي عني بأن تحج عني بمئة دينار، وما قبل صاحبنا، ظل ساكت بعد الوفاة، بعد وفاة الموصي قال قبلت، ماكو مشكلة، احتاج مثلا أموال أو كذا، قال قبلت، ليش أنا أنطيها للغير واحد، خلي أنا، هو باعتبار قال لي أنت حج عني فقبلت. هنا هل يجب إعطاء الأجرة للوصي؟ نقول لا، والسبب واضح أيها الأحبة، لأن العاقد، التفتوا معي، لأن العاقد الذي هو بين طرفين، يجب أن يكون بين طرفين، لم يتحقق. ليش لم يتحقق؟ لموت الموصي. فإذا كان الموصي اللي هو الطرف الأول ميت، فشنو معنى القبول من الوصي بعد وفاة الموصي؟ ملتفتين أحبائي، هو يجب أن يكون هناك قبول وإجاب بين الموصي وبين الوصي، بين الطرف الأول والطرف الثاني. فإذا غاب أحد الطرفين وانعدم ومات، فلا معنى للعقد، سالب بانتفاء الموضوع، لا يكون هناك عقد أصلا، ولذلك لا يستحق الأجرة. هذا اللي يريد يقوله. زين، ولو كان بأجرة غير معينة، هذا الكلام كله إذا كان بأجرة معينة، فإذا قبل في حياة الموصي استحق الأجرة، إذا بعد حياة الموصي الوصي وافق وقبل لا يستحق الأجرة لانعدام العقد. زين، ولو كان بأجرة غير معينة، التفتوا أحبائي، عندهما من أمه الوصي والموصي، يعني قال له حج عني بأجرة المثل، واثنيناتهم ما يعرفون شقد أجرة المثل، أو قال له بس حج عني وما يعرف شقد الأجرة، لا الموصي يعرف شقد الأجرة ولا الوصي بباله شقد الأجرة مالت الحج. واضح أحبائي؟ ولو كان بأجرة غير معينة، هاي الأجرة عندهما من أمه الوصي والموصي، بأن قال الموصي للوصي حج عني بأجرة المثل، ولم تكن الأجرة معلومة عندهما، ما معلومة وما معينة أصلا، فقبل في حياته، يعني فقبل الوصي في حياة الموصي. التفتوا أحبائي، لم يبعد أيضا عدم وجوب العمل وجريان حكم الإجارة الفاسدة، يعني ولم يبعد كون هذه الإجارة فاسدة. يقول هذا شنو؟ لا يجب عليه العمل بهذه الوصية. لماذا؟ لأنه أيضا شنو هذا العقد؟ عقد فاسد، لأنكم إذا تتذكرون في عقد الإجارة قلنا أنه يشترط في كون العوضين شبيهم، أمر معلوم، هذا العوض يجب أن يكون معلوم بحيث لا يوجب الغرر. وهنا في كلامنا الأجرة مبهمة غير معلومة، العقد مبهم، واضح أحبائي، الأجرة غير معينة، وكلاهما لا يعرف الأجرة، فالعوض شبي، مجهول لو معلوم، مجهول، وهذه الجهالة قد تؤدي إلى الغرر، ولذلك هذا العقد، عقد الإجارة، باطل بحكم الإجارة الفاسدة، ولذلك لا يجب العمل ولا يستحق الأجرة. زين، حالة ثالثة، أسألنا واضح أحبائي، الحالة الأولى أنه يعطيه أجرة في حياته والأجرة محددة، وجب عليه العمل ويأخذ الأجرة، لا مشكلة في ذلك، قبل بعد وفاة الموصي لا يستحق الأجرة لانعدام العقد. زين، كانت الأجرة غير معينة، لا يستحق الأجرة والعمل غير صحيح لأن العقد مبهم وغير معين، ويجب في عقد الإجارة أن يكون معينا. حالة ثالثة، التفتوا أحبائي، ولو كان بطريق الجعالة مو أجارة، يعني شلون؟ يعني يجي واحد يقول وصي، عفوا موصي، يقول هذا الموصي من حج عني، مو أنت تعال أيها الوصي حج عني ولك 100 دينار، لا لا، من حج عني فله 100 دينار، هاي الجعال، هذا معنى الجعال، يجعل شيئا معينا مقدارا لمن قام بهذا العمل عنه. زين، فلو كان بطريق الجعالة، أي قال من حج عني فله 100 دينار مثلا، هل يجب العمل هنا من قبل الوصي أو لا؟ لم يجب العمل. ليش أحبائي؟ لأنه أصلا ماكو موضوع لتحقق الجعالة، لأنه الجعالة، التفتوا أحبائي، متى تتحقق؟ تتحقق عند التلبس بالعمل المطلوب. أنا أقول من حج عني فله 100 دينار، هذا لا يستحق أحد الأجرة إلا بعد أن يأتي شخص ويقول أعطني 100 دينار أنا راح أحج عنك، يوافق واضح أحبائي، يقبل ويتلبس بالعمل فنعطيه 100 دينار، وإلا إذا لم يقبل أحد بذلك العمل هل تتحقق الجعالة وهل يكون هناك جعل بيني وبين ذلك الطرف؟ لا. ولذلك قال ولو كان بطريق الجعالة لم يجب العمل، لأنه مثل ما قلنا الجعالة تتحقق إمتى؟ لما الواحد يجي يتكفل العمل، واضح؟ زين. لكنه يستحق الأجر على تقدير العمل. لكن لو فرضنا أنه الموصي الوصي عمل، التفتوا أحبائي، الوصي عمل بهذه الجعالة، هنا بمجرد أن يعمل الوصي بهذه الجعالة هو طبعا لا يجب عليه العمل، يعني إذا أراد ما يعمل ماكو أي مشكلة، لكنه لو عمل من يم تبرع وعمل فاستحق الأجر. ليش؟ لأنه عمل على طبق الوصية. الوصي قال من حج عني فله 100 دينار، وأنا عملت بهذه الوصية فاستحق الوصي الأجرة. ولذلك يقول لكنه يستحق الأجرة على تقدير العمل لصدق الوصية حينئذ. مسألة 1088، تثبت الوصية التمليكية بشهادة مسلمين عادلين. هنا الآن يريد أن يتحدث عن أمر، وهو بماذا تثبت الوصية سواء كانت تمليكية أو راح يجينا الوصية العهدية، بما تثبت الوصية؟ بالنسبة للوصية التمليكية عدة طرق لثبوتها، بينما بالنسبة للوصية العهدية طريق واحد لثبوتها. فنجي للوصية التمليكية، يقول تثبت الوصية التمليكية أولا بشهادة مسلمين عادلين، يجب أن يكون اثنان شخصان مسلمان عادلان، التفتين أحبائي. زين، هذا أولا. هل تثبت بشهادة مسلم واحد يعني عادل؟ لا تثبت بشهادة مسلم عادل لوحده. ليش أقول لوحده؟ لأن راح يجينا تثبت مع شيء آخر. فواضح أولا مسلمين عادلين. ثانيا وبشهادة مسلم عادل لكن لوحده، نقول لا، لوحده لا تثبت شهادة. يعني لو جاء مسلم واحد عادل وشهد وقال أن هذه الوصية لفلان، فلان أوصى بكذا وكذا، نقول له عذرنا ما نقدر ناخذ كلامك. ليش؟ لأنه لوحده، يجب أن يكون اثنان. زين، إذا هذا المسلم العادل قال أنا صح ماكو مسلم عادل آخر ثاني يشهد معي، ولكن الموصى له اللي هم ذول المستفيدين الورثة يقسمون، فإذا ضممنا اليمين من قبل الموصى لهم مع شهادة المسلم العادل أيضا ثبتت الوصية. فالصار هسه إما بشهادة مسلمين عادلين أو لا بشهادة مسلم عادل منفردا، نقول لا مو منفردا، منضما إلى يمين الموصى له ذول المستفيدين الورثة، هذا طريق ثاني. زين، طريق ثالث وبشهادة مسلم عادل الورثة ما حلفوا، مسلم ثاني ما حصلنا لكن حصلنا اثنين مسلمات مؤمنات عادلات، ملتفتين أحبائي، وبشهادة مسلم عادل مع مسلمتين عادلتين. فصار عندنا كم طريق لإثبات الوصية التمليكية؟ 3 طرق، لو شهادة مسلمين عادلين، لو شهادة مسلم عادل ولكن ليس منفردا منضما مع يمين الموصى لهم، أو الطريق الثالث بشهادة مسلم عادل مع مسلمتين عادلتين. وهاي الطرق أيها الأحبة لا تختص بالوصية التمليكية، وإنما تشمل غيرها من الدعاوى المالية، أي دعوة مالية أخرى. هاي الطرق الثلاث تثبت بها الدعوة المالية الأخرى، أي دعوة مالية. زين، مسألة 1089، بهاي المسألة أيها الأحبة يريد أن يفرق بين سائر الدعاوى المالية وبين خصوص الوصية التمليكية. قلنا في المسألة السابقة أن الوصية التمليكية والدعاوى المالية تثبت ب3 طرق، إما شهادة مسلمين عادلين أو شهادة مسلم عادل منضم إلى يمين الموصى لهم اللي هم الورثة والمستفيدين، أو شهادة مسلم عادل مع مسلمتين عادلتين. هاي كل الدعوة المالية، أي دعوة مالية إذا أردنا أن نثبتها، أي حق مالي إذا أردنا أن نثبته سواء كان وصية تمليكية أو غيرها فتثبت بذلك. زين، ما هي خصوصية الوصية التمليكية؟ إذا كان الكلام بأن هاي الطرق الثلاث مو مختصة فقط بالوصية التمليكية وإنما تشمل شنو؟ كل الدعاوى المالية. فما بماذا تختص الوصية التمليكية؟ ها، يقول تختص الوصية التمليكية بأنها تثبت بشهادة النساء منفردات. فإذا فرضا واحد عند دين، مو وصية تمليكية، دين على شخص آخر، شلون يثبت هذا الدين؟ يثبت بهاي الطرق الثلاثة، لو مسلمين عادلين، لو شهادة مسلم مع يمين الطرف المقابل أو طرف آخر، أو بشهادة مسلم عادل مع مسلمتين، هذا واضح. زين، وصية تملكية مع هذه الطرق الثلاث إذا كلهم ذني متوفرا وعندنا بس نساء مؤمنات، هل تثبت الوصية التمليكية؟ نعم. هل تثبت باقي الدعاوى المالية؟ لا. واضح أحبائي؟ ولذلك بهذا هذه الحالة تنفرد فيها الوصية التمليكية اللي هي شنو؟ شهادة النساء المنفردات بها طريقة، بهذه الطريقة التي سيذكرها. تختص الوصية التمليكية بأنها تختص، شوف التفتوا، من مختصات الوصية التمليكية، يعني هاي لا تشمل أي عقد آخر أو أي دعوة مالية أخرى، بأنها تثبت بشهادة النساء منفردات. زين، فيثبت ربعها، ربع الوصية، بشهادة مسلمة عادلة، إذا عدنا بس مسلمة عادلة وحدة تثبت، يثبت ربع الوصية. إجت هاي المسلمة قالت أنا أشهد بأن فلان أوصى بكذا، نقلها على عيننا وعلى رأسنا، وأنت كلامك مقدر أيتها المؤمنة المسلمة العادلة، لكن نعطيكم أيها الورثة فقط ربع الوصية. زين، ونصفها، يعني نصف الوصية، بشهادة مسلمتين عادلتين، وثلاثة أرباعها بشهادة ثلاث مسلمات عادلات، وتمامها، يعني كل الوصية، تنفذ بشهادة أربع مسلمات عادلات بلا حاجة إلى اليمين في شهادتهن، ما نحتاج أنه يقسما ويحلفا، فقط إذا كان أربع عادلات مسلمات يثبتن الوصية بهاي الطريقة. زين، مسألة 1090، الوصية العهدية. هسه كلامنا كان وين قبل أحبائي؟ بالمسألتين المتقدمتين كان في الوصية التمليكية، أما الآن يريد أن يذكر الوصية العهدية. بماذا تثبت الوصية العهدية؟ واضح الفرق بين التمليكية والعهدية. زين، الوصية العهدية وهي الوصاية بالولاية، مو بالتمليك، مو بالمال، هذا تفسير الوصية العهدية. الوصية العهدية وهي الوصاية بالولاية لا تثبت إلا بشهادة مسلمين عادلين. سؤال، هل تثبت الوصية العهدية بشهادة مسلم عادل مع مسلمتين؟ جواب كلا. مسلم عادل مع يمين الموصى لهم؟ كلا. مسلمات فقط عادلات، ثلاثة أربعة أكثر أقل؟ كلا. بماذا تثبت؟ الطريق الوحيد لإثبات الوصية العهدية هو مسلمين عادلين. طبعا الطريق الوحيد بالنسبة للمسلمين العادلين، راح يجينا أحبائي التفتوا، بالنسبة للمسلمين العادلين أو المسلمات لا تثبت إلا بهذه الطريقة، شهادة مسلمين عادلين، وإلا إذا تحول الموضوع صار لا مو مسلمين كافرين، راح يجينا هذا الترقي. واضح أحبائي؟ فهسه الطريق الوحيد للوصية العهدية هو أن يشهد بذلك مسلمين عادلين. زين، مسألة 1091، تثبت الوصية التمليكية والعهدية كما تثبت بشهادة المسلمين بهذا التفصيل اللي مر، المسلمين بهذا التفصيل اللي مر، كذلك تثبت بشهادة كتابيين عدلين في دينهما عند عدم عدول المسلمين. يعني هذا شنو أحبائي؟ هذا مخير لو مرتب، هذا مرتب، أمر مرتب، يعني ترتيبي مو تخييري. يعني بوجود المسلمين ما نروح لشهادة من؟ الكتابيين. لا، على شرط عدم وجود عدول المسلمين ما لقينا ولا مسلم عادل بالدنيا كلها أو بهاي المنطقة اللي بيها احنا كلها، فبعدين وين نتحول؟ نتحول إلى الكتابيين العدلين. ولذلك يقول تثبت الوصية، وهنا لا تختص العهدية عن التمليكية، تشتركان معا، تثبت الوصية التمليكية والعهدية بشهادة كتابيين. كتابيين يعني من أهل الكتاب، يهود، نصارى، المجوس، على من يقول بأنهم من أهل الكتاب، عموما كل من انطبق عليه عنوان أهل الكتاب، فتثبت شهادة، تثبت الوصية التمليكية والعهدية بشهادة كتابيين، شخصين من أهل الكتاب عدلين في دينهما. زين، سؤال، هو عدلين في دينهما هو مجرد كونهما مخالفين للإسلام ذول الكتابيين، فهذا شنو؟ ينفي عدالتهم. ولذلك قيد، التفتوا أحبائي، إحنا ما ريتهم عدلين عدنا إحنا، لا لا، عدلين في دينهما، يعني ذول الكتابيين الاثنين في دينهما، ديانتهم بالنصرانية المسيحية مثلا، هذا معروف عنه أنه ملتزم بشريعة بديانته، لا يشرب خمور، لا يتجاوز، لا يسرق، لا لا لا، عادل بهذا المعنى، ولكن في دينه ما هي الشروط الموجودة في دينه؟ كن نكتفي بذلك، طبعا بغض النظر عن شرط الإسلام، لأنه هو قلت لك مجرد كونه مو مسلم، هذا شنو ينفي عدالته؟ لكن المصنف شي يريد يقول صح هذا ملتفتين إلى، ولكن نريد كتابيين عدلين في دينهما ملتزمين بما جاء في دينهما. زين، ولكن هذا يمتى؟ هاي نقطة جدا مهمة أحبائي، عند هاي النقطة جدا مهمة عند عدم عدول المسلمين، وإلا مع وجود المسلم العادل بعد لا يجوز شهادة الكتابيين. زين، وهل تثبت بشهادة غيرهما غير الكتابيين من الكفار أي كافر سواء كان كتابي أو لا؟ يقول المصنف لا، ولا تثبت بشهادة غيرهما من الكفار. مسألة 1092، تثبت الوصية التمليكية بإقرار الورثة. شوف هسه بعد شنو راح تحول إلى موضوع آخر اللي هو شنو الإقرار. هل تثبت الوصية بالإقرار؟ وقلنا بأنه يعني مر الحديث عن الإقرار، الإقرار لا يجلب منفعة بل يجلب شنو مفسدة للمقر. فهل تثبت الوصية التمليكية بإقرار الورثة؟ هم الورثة المفروض أنه يحصلون شنو الأموال. الوصية التمليكية شنو معناها؟ معناها أنه الأموال تصرف لغيرهم، لو للفقراء، لو للأيتام، لو للإجارة، لو للديون، لو للحقوق، فهذا إقرار على أنفسهم، عليهم لا لهم. واضح أحبائي؟ ولذلك شنو بما أنه إقرار عليهم إذا نقول ما يخالف تثبت الوصية بإقرارهم. واضح أحبائي؟ زين، لذلك تثبت الوصية التمليكية بإقرار الورثة جميعهم. يجون جميع الورثة يقولون نقر بأن أبونا وصى بإعطاء كذا وكذا وكذا للفقراء وإخراج الإجارة والخمس والكذا واضح أحبائي؟ إذن إذا كانوا طبعا عقلاء بالغين وإن لم يكونوا عدول. بعد لا نشترط العدالة بهم، ليش؟ لأنهم يقررون على أنفسهم، ما لا يريدون جلب منفعة لأنفسهم. إذن هاي مسألة التفريعية مرت كثيرا سابقا، شرحناها كثيرا. إذا أقر بعضهم دون البعض وإذا أقر بعضهم دون بعض تثبت بالنسبة إلى حصة المقر دون المنكر. نعم، إذا أقر منهم اثنان وكانا عدلين ثبتت الوصية بتمامها. يعني شلون؟ يعني إذا فرضنا عندنا أربع أولاد أو خمس أولاد للميت، كلهم أقروا قالوا أبونا خلى هاي الوصية طبعا التمليكية تثبت الوصية، واحد منهم أقر والباقي أنكروا تثبت بمقدار حصة هذا الواحد. شقد حصته؟ حصته ورا ما يقسمون التركة شقد إله؟ فلنفرض ربع، نصف، خمس، ألف دينار، مليون، شقد حصته؟ تثبت الوصية بمقدار حصته، والباقيين المنكرين لا، لا يؤخذ منهم ولا تثبت الوصية بذلك. زين، إذا كان هناك من ذول الخمسة اثنين عادلين، التفتوا أحبائي، وذول اثنين هم أقروا وقالوا هاي الوصية ثبتها أو أوجدها أبونا، هنا التفتوا أحبائي، هم تثبت بمقدار حصتهم ولا تثبت بمقدار حصص الثلاث؟ يقول المصنف لا، هنا راح يتحول تتحول المعادلة، هنا تثبت كل الوصية. فإذا أجوا ذولاك الثلاثة اللي ما أقروا وقالوا إحنا ما ننطي باعتبار ما أقرينا، نقول لهم ليس لكم الحق. ليش؟ ويقولون مو أنتم تقولون أنه تثبت على المقر دون المنكر؟ نقولهم صحيح كلامكم، ولكن لأن هؤلاء الاثنين عادلين وإحنا نشترط في ثبوت الوصية وجود شخصين شاهدين عادلين مسلمين، فثبتت الوصية من هذا الباب، تثبت كل الوصية، مو لأنه ذولا فقط أقروا وذولاك أنكروا، لا، ثبتت لأنهما اثنان عادلان. واضح إن شاء الله. زين، إذا كان عادل واحد فقط هذا المقر، نقول وإذا كان عادل، نرجع نفس القاعدة، إذا كان عادل واحدا أيضا تثبت كل الوصية، لكن على شرط أن يكون منضما مع يمين الموصى له. زين، مسألة 1093، تثبت الوصية العهدية بإقرار الورثة جميعهم. نفس الكلام لكن على الوصية العهدية، تثبت بإقرار الورثة جميعهم، وقلنا هاي مو طريقة جديدة أو خاصة لثبوت الوصية. ليش؟ لأن هاي طريقة الإقرار، والإقرار اعترافهم على أنفسهم، فالخسارة والحق عليهم لا لهم، فتثبت الوصية العهدية بإقرار الورثة جميعهم. زين، وإذا أقر بعضهم نفس الكلام، ثبت بعض الموصى به على نسبة حصة المقر وينقص من حقه، والمنكر لا يؤخذ منه شيء. زين، نعم، إذا أقر اثنان عدلان منهم ثبتت الوصية بتمامها. سؤال أحبائي، ليش ما قال وإذا أقر عدل واحد ثبتت مع يمين الموصى؟ يعني قلنا ذاك مختص بالوصية التمليكية مو العهدية. أتصور الكلام واضح إن شاء الله. أخيرا أيها الأحبة، في نهاية كتاب الوصية عقد المصنف فصل في منجزات المريض. كلامنا كله وين كان أحبائي؟ في كتاب الوصية. على هاي الدروس اللي مرت كان كلامنا في التمليك بعد الموت. يعني شنو معنى الوصية؟ إذا مات الموصي وأوصى بشيء بعد موته فشلون نتصرف بهذا الملك بعد موته. أما الآن نريد أن نتحدث عن التمليك حال الحياة، لأن المريض حي أو لا حي. سخاف واحد يسأل يقول إذا كان كلامنا عن التمليك حال الحياة شنو المشكلة؟ هو أنت هسه الآن حي وتقول أنا أعطي بيتي هذا لفلان وأعطي أموالي لفلان، أكو مشكلة؟ نقول نعم لا مشكلة في ذلك، ولكن كلامنا عن خصوص الحي المريض، وهناك خصوصية في الحي المريض، ومو فقط المريض، المريض مو أي مريض، المريض في مرض الموت. وإلا المريض أنا اليوم سخنت مثلا وأريد أقول هذا بيتي هدية لفلان، ماكو مشكلة. لا، لكن كلامنا في خصوص الحي المريض مرض الموت. ملتفتين أحبائي؟ خلينا نفهم العنوان جيدا. زين، شنو معنى مرض الموت؟ مرض الموت هو المرض الذي لا يؤمن عادة معه من بقاء المريض، يعني هو الذي لا يؤمن معه عادة من الموت، يعني إذا صار هذا المرض يخاف على المريض من الموت. طبعا هذا يختلف باختلاف المريض، كبير السن صغير السن، يعني مثلا واحد صغير السن وتمرض هذا لا يخاف منه الموت، لكن هو عمره 90 سنة وتمرض هذا نخاف من عدة بأي لحظة يموت. وباختلاف نفس المرض مثلا واحد صار عنده سرطان أجارنا الله تعالى وإياكم، أو كورونا مثلا أعادنا الله تعالى وإياكم، هذا بعد ما له علاقة بالسن، صغير كبير كله تموت بهاي الأمراض اللي نسأل الله تعالى أن يعافي الجميع بحق محمد وآل محمد. عموما أيها الأحبة، فصار واضح وين كلامنا؟ كلامنا في خصوص المريض الذي يملك أمواله حال حياته ولكن في مرضه الذي يخشى منه الموت. ففصل في منجزات المريض، يا مريض، المريض مرض الموت. زين، شنو معنى المنجزات؟ المنجزات هي المعاملات اللي ينفذها أو يقوم بها المريض على أن تكون نافذة في حياته. يعني مثلا إذا قال وهبت الدار، هاي المعاملة نافذة في حياته، هاي نسميها منجزات المريض. واضح؟ يعني تعاملات المريض التي تكون نافذة في حياته مو بعد موته، لأنه بعد موته تكون وصية وماكو مشكلة بيها. واضح إن شاء الله العنوان؟ زين. فصلا في منجزات المريض، السؤال هنا أيها الأحبة، السؤال الرئيسي، إذا ملك المريض حال مرض الموت، أو إذا وهب أو إذا أعطى هذا المريض حال الموت، هل يصح إعطاؤه، تمليكه، هبته أو لا؟ الجواب مشهور الفقهاء، التفتوا أحبائي، وهي مرة المسألة بينا سابقا، قالوا بأن المريض حال الموت حاله حال الميت، ما لحق شنو؟ ليس له الحق بالتصرف إلا بالثلث، ننزله منزلة الميت. منو هذا؟ التفتوا وياي، العنوان جدا مهم، المريض مرض الموت، وعرفنا شنو معنى مرض الموت اللي يخشى منه الموت. زين، فالفقهاء ايش قالوا؟ قال النزل حالة الميت، كأنه ميت، هذا نتعامل وياه تعامل الميت، والميت شنو؟ لا يحق له التصرف إلا بثلثه. زين، فإذا مثلا قال هذا المريض إذا قال هذا المريض وهبت داري لفلان، أو أعطيت هذا البستان لفلان، أو ملكت هذه السيارة لفلان، العلماء ايش يقولون؟ يقولون ليس له الحق بالتصرف في كل هذا المقدار من الدار أو البستان، أو لا، نحسب الثلث، ما زاد عن الثلث بعد الرجع للورثة ليس له الحق، ونصرف فقط الثلث. السيد الخوئي خالف المشهور، وهي مخالفة يعني واضحة من السيد الخوئي للمشهور، ومسألة يعني معروفة أنه خالفهم في ذلك، وقال لا، نتعامل معه حال حال الحي، ما لنا علاقة، أنا مو ميت، ويؤخذ بتصريحاته سواء تمليكه أو هبته أو غيره. واضح أحبائي شنو السؤال المهم الذي تدور حول المسألة؟ خلينا نقرأ هاي المسائل. مسألة 1094، إذا تصرف المريض، يا مريض، المريض في مرض الموت، في مرض الموت، وقلنا مرض الموت الذي لا يؤمن عاد معه من الموت، يعني يتوقع منه الموت. زين، إذا تصرف تصرفا منجزا، شنو معنى منجزا؟ يعني مو معلق على الموت، يعني ما قال هذا ملك بعد موتي ولا صارت وصية مثل ما قلنا، ولا قال هذا شنو متوقف على وفاتي صار وصية، لا، تصرفا منجزا، الآن هذا الدار هدية لفلان، هذه البستان هبة لفلان، هذه السيارة تمليك لفلان. زين، فإذا تصرف هذا المريض في مرض الموت تصرفا منجزا، فإن لم يكن مشتملا راح يصير عندنا حالتين، مرة هذا التصرف مشتمل على المحاباة ومرة خالي من المحاباة. شنو معنى المحاباة؟ محاباة ببساطة هي التصرف الذي يكون فيه تساهل، تصرف مجاني، عطاء مجاني أو قريب للمجانية، شبيه بالمجانية. يعني مثلا بيت سعره 50 مليون هو يبيعه مثلا بمليون، فرق واضح، هو يريد ينطيه بس يريد ينطيه، فقال هاي محاباة. طبعا هذا التصرف ما بيه مشكلة شرعا، ما بيه مشكلة، أنت تريد تنطي بيتك بأقل من السعر في الحال الطبيعي. لكن ليش احنا نقسم هنا إن كان التصرف محاباتي أو غير محاباتي؟ لأنه كلامنا وين؟ في المريض مرض الموت، واضح أيها الأحبة؟ وإلا هو هسه أنا الآن في حياتي سيارتي ب100 مليون مثلا، وأريد أنطيها ب50 ألف، أكو واحد يقول لي لا ماكو مشكلة، جوز أطيها حتى مجانا، واضح؟ فالكلام هنا إنما فصلنا أن التصرف هذا محاباتي أو غير محاباتي، لأن موضوعنا هو المريض مرض الموت، وهذا عليه خلاف بين المشهور وبين السيد القوئي. زين، فهنا إذا تصرف المريض تصرف منجز في حياته وهو في مرض الموت، نقول نسأل هذا التصرف البيع منه للبيت هل هو تصرف محاباتي أو لا؟ فيقول إذا كان تصرف لا يشتمل على المحابات، يعني تصرف طبيعي، البيت ب100 مليون هو باع ب100 مليون، السيارة ب50 مليون باعها ب50 مليون، الكتاب ب5000 باع ب5000، هذا التصرف بمحابات؟ لا، تصرف طبيعي. فإذا كان التصرف ما بمحابات ولا يشتمل على المحابات والعطاء المجاني، فنقول هذا خوب بعد بلا إشكال المشهور والسيد كلهم اتفقوا على صحته. لكن الكلام وين؟ إذا لا، هاي السيارة ب100 مليون بعتها ب500 ألف، هذا تصرف محاباتي، أو اعطيتها هدية، هذا تصرف محاباتي. ملتفتين أحبائي؟ فهذا التصرف المحاباتي من المريض مرض الموت هل يصح أو لا؟ المشهور قالوا لا يصح، السيد الخوئي قال يصح ولا مشكلة فيه، نتعامل معه تعامل الحي. نقرأ المسألة. إذا تصرف المريض في مرض الموت تصرفا منجزا فإن لم يكن مشتملا على المحابات، كما إذا باع بثمن المثلي، بيش البيت ب50 مليون هو بالمتعارف وأنا بيع بنفس السعر، أو آجر بأجرة المثل، فلا إشكال في صحته ولزوم العمل به بهذا التصرف. هذا وين؟ عند المشهور وعند السيد الخوئي في التصرف الذي لا يشتمل على المحاضات. زين، الشق الثاني، وإذا كان هذا التصرف مشتملا من المريض مشتملا على نوع من المحاضات والعطاء المجاني، مثل من؟ كما إذا أعتق، يعني هذا عنده عبد وقال هذا العبد وهو بمرض الموت حر، زين هذا ايش راح يسوي؟ التفتوا احبائي، يعني الورثه راح يخسرون قيمه عبد، واضح؟ او اذا ابرى احدهم الذمه هذا الورثه راح يخسرون هذا المقدار، فهذا تصرف بمحاباه. كما اذا اعتق او ابرى، يعني ابرى احدهم الذمه، او وهب هبه مجانيه غير معوضه، والا اذا كانت معوضه وبعوض المثل فماكو مشكله. لا، هبة مجانية أو هبة يعني غير معوضة، مجانية غير معوضة تفسير، أو معوضة ولكن بأقل من القيمة، يعني قلنا هو سعره 100 ألف باع ب1000 دينار، أو باع بأقل، يعني هاي الهبة أعطاها قصدي، أو باع بأقل من ثمن المثل، أو آجر بأقل من أجرة المثل، في كل ذلك هاي تصرفات محاباتية أو نحو ذلك مما يستوجب، شنو الضابطة؟ مما يستوجب نقصا في ماله، شنو الحكم؟ فالظاهر أنه نافذ، كلام السيد الخوئي، كتصرفه في حال الصحة ولا فارق. التفتوا أحبائي، والقول، هذا قول من؟ قول المشهور، القول الذي هو قول المشهور بأنه يخرج من الثلث، يعني نتعامل ويا حال الميت، فإذا زاد عليه لم ينفذ إلا بإجازة الوارث، هذا القول ضعيف، وهنا الخلاف بين السيد الخوي وبين المشهور. زين، مسألة 1095، بهاي المسألة أيها الأحبة راح يوافق السيد الخوي المشهور. ليش؟ لأنه مسألة إقرار، وقلنا الإقرار يختلف باعتبار إثبات حق على النفس. إذا أقر بعين هذا المريض مرض الموت، أو دين أقر على نفسه، أو دين لوارث أو لغيره، لغير الوارث، فإن كان المقر مأمونا، هذا هو المقر اللي هو المريض مرض الموت، إذا كان مأمونا ومصدقا في نفسه نفذ الإقرار. إذا كان إنسان عاقل مؤمن مأمون ما يتصرف تصرف خلينا نقول فد نوع من أشبه بالمحابات أو كذا، فينفذ الإقرار من الأصل. ينفذ من الأصل، وهذا الكلام متفق عليه. وإن كان متهما، سيد الخوي يوافق المشهور يقول إذا كان متهم نقول ها ينفذ فقط شنو من الثلث، يعني نعامله معاملة الميت مو معاملة الحي. ليش؟ لأن هذا المريض مرض الموت هو متهم أنه يريد يضر الورثة، يريد أن يضر بالورثة، فيقر لي شخصا يقول هاي السيارة مو سيارتي، سيارة فلان من الناس، زين، وهو هذا متهم على أنه عنده عركة ويا الورثة، يضوج من أولاده ويريد يخسرهم هاي السيارة، فش نقول له؟ نقول له هنا ما لك حق، نتعامل وياها تعامل الوصية كأنه هاي وصية، فإذا كانت بمقدار الثلث نفذت، وإلا نرجع للورثة. أما إذا كان له مؤمن مصدق ما عنده مشكلة لا ويا أولاده ولا ويا الورثة، لا، هنا نعامله معاملة الحياة وليس معاملة الموت. واضح أحبائي؟ هو المشكلة هنا، هذا المريض متى نعامله معاملة الحي، متى نعامله معاملة الميت؟ زين، هذا إذا كان الإقرار في مرض الموت اللي هو كلامنا. أما إذا كان في حال الصحة، بعد هم منروح نقول متهم غير متهم، يقول لا، أما إذا كان الإقرار في حال الصحة أو في مرض غير مرض الموت أخرج من الأصل وإن كان متهما. يعني هسه أنا الآن في حال الصحة أو مسخن فقط مرض مو مرض موت، وأقول بأنه بيتي وسيارتي الشيخ كرار، هذا إقرار على نفسي، فهذا نافذ سواء كنت متهم بأنه أريد أن أضر يعني ورثتي أو لا غير متهم. واضح حبائي؟ أما في مرض الموت لا، يختلف على التفصيل اللي مر قبل قليل. مسألة 1096، إذا قال، من هو القال؟ هذا المريض مرض الموت، هذا وقف بعد وفاتي أو نحو ذلك مما يتضمن تعليق الإيقاع على الوفاة فهو باطل لا يصح وإن أجاز الورثة. في هذه المسألة أيها الأحبة يريد أن يبين أنه كما اشترطنا في العقود أن تكون منجزة غير معلقة، وكما قلنا في الإيقاعات أيضا أن تكون منجزة وغير معلقة، هنا نفس الكلام، راح يجينا الوقف نشترط في الوقف، راح يجينا الكتاب الوقف إن شاء الله بعد هذا الكتاب، نشترط فيه التنجيز ولا يجوز التعليق. فلو إجا هذا اللي يريد يموت إيش قال؟ قال هذا البيت وقفون، ولكن مو هسه، بعد وفاتي، نقول له هذا شنو تعليق، والتعليق لا يجوز، يجب التنجيز. ولذلك يقول فهو باطل. ليش؟ لأنه تعليق الإيقاع على الوفاة فهو باطل لا يصح حتى ولو أجازوه الورثة، تعليق والتعليق لا يجوز، يعني غير منجز. بالمسألة اللي بعدها يريد يبين فقط موقعين من الإيقاعات أو الإنشاءات هاي يصح فيها التعليق ولا يشترط فيها التنجيز، اللي هي الوصية سواء كانت تملكية أو عهدية، أو التدبير إنشاء العتق، وراح نقراها إن شاء الله. مسألة 97، الإنشاء المعلق على الوفاة إنما يصح في مقامين، وباقي المقامات لا يصح فيها الإنشاء المعلق، الإنشاء الإيقاع، إنشاء الإيقاع المعلق لا يصح. أولا إنشاء الملك هذا يصح فيه، وهي الوصية التمليكية، يصح أن يعلق الوصية التمليكية على وفاته، يقول هاي وصيتي بعد وفاتي، وهذا أصلا عنوان الوصية. أو إنشاء الولاية كما في موارد الوصية العهدية، يقول فلان ولي بالتصرف بعد وفاتي، هذا أيضا لا مشكلة فيه، تعليق تعليق الوصية على بعد الوفاة، هذا ما به مشكلة. الثاني إنشاء العتق وهو التدبير. شنو التدبير؟ أخذنا سابقا أيضا قلنا بأن المدبر هو العبد الذي يقول له المالك أنت حر دبر وفاتي، وهذا عنوان المدبر لا يكون إلا بتعليقه بعد الوفاة. واضح؟ ففي هذين الموردين يصح الإنشاء المعلق، وفي غيرهما يجب في الإنشاء كما يجب في العقود التنجيز ولا يجوز التعليق. مسألة 98، إذا قال بعت أو آجرت أو صالحت أو وقفت بعد وفاتي بطل. ليش؟ لأن كل هذا تعليق، بعت بعد وفاتي، آجرت بعد وفاتي، صالحت، كل العقود هاي عقود، الإجارة والبيع والصلح كلها عقود، فلا تصح شنو بعد لا يصح فيها التعليق وإنما يشترط فيها التنجيز. زين، ولا يجري عليه حكم الوصية بالبيع أو الوقف مثلا، يعني هذا قوله بعت بعد وفاتي أو صالحت بعد وفاتي، التفتوا أحبائي، هذا ما نعتبر أنه أوصى بالبيع أو أوصى بالوقف، إذا وصية وماكو مشكلة، التفتين، ولا يجري عليه حكم الوصية بالبيع أو الوقف مثلا، بحيث يجب على الورث أن يبيعوا أو يوقفوا بعد وفاته، هذا ما يعتبر كذلك، هذا يعتبر تعليق. زين، إلا في حالة واحدة، إلا إذا فهم قرينة أو شيء آخر فهم من كلام الموصي هو ما يريد يعلق الأمر على بعد وفاته، وإنما يريد أن يوصي بالبيع أو بالوقف. إذا أراد أن يوصي بالبيع أو بالوقف بعد وفاته فقلنا هي وصية، والوصية جائزة. كنا يشترط في التعليق الإنشاء المعلق أن يكون فقط في الوصية وفي العبد المدبر، ما خلا ذلك يشترط التنجيز. فإذا هو إيش قال؟ قال بعت بعد وفاتي أو وقفت بعد وفاتي، نقول هذا باطل لأنه تعليق. يجي واحد يقول مو هذا وصية بالبيع وصية بالوقف، وهاي الوصية بالبيع والوقف ما بيها مشكلة، نقول ها، نقول هذا إذا فهم من كلامه أنه يريد الوصية بالبيع أو الوقف فحينئذ ماكو مشكلة، وإلا لا يعتبر تعليق. إلا إذا فهم من كلامه أنه يريد الوصية بالبيع أو الوقف وقلنا ماكو مشكلة بها، فحينئذ كانت وصيته صحيحة ووجب العمل بها. المسألة الأخيرة 1099، إذا قال للمدين، من هو اللي قال؟ المريض مرض الموت. إذا قال للمدين أبرأت ذمتك بعد وفاتي، إلى هنا أحبائي قبل أن نكمل، إلى هنا هاي المعاملة باطلة. ليش؟ هذا باطل، باطل ليش؟ لأنه تعليق، أبرأت إبراء بعد الوفاة هذا تعليق، وقلنا تعليق باطل. فإذا قال للمدين أبرأت ذمتك بعد وفاتي باطل، وإنما وأجازه، شوف هذا الانضمام الآخر للمسألة، وأجازه الوارث بعد موته في هذه الصورة، نقول تبرأ ذمة المدين. ليش؟ شنو السبب؟ مو قلت تعليق لا يجوز، نقول فقط في هذه الحالة. ليش التفتوا أحبائي؟ لأن هذا التعليل، فإن إجازة الإبراء بنفسها تنازل من قبل الورثة. هو شنو معنى الإبراء؟ أبريت ذمتك، زين إذا أبريت ذمة فلان يعني سقطت حقه، فإذا نفس الورثة أصحاب الحق أجازوا، قالوا بأنه هو ذا حقنا إحنا مسقطين أيضا، هو حقهم، كأنه إسقاط لحقهم، فلا مشكلة في ذلك. ولذلك شو يقول يعلل؟ فإن إجازة الإبراء بنفسها، يعني بمجرد أن يجيز الورثة هاي الإجازة، إجازة الإبراء لفلان اللي هو المدين، تنازل من قبل الورثة. هذا معناها، معنى إجازتهم هو تنازلهم عن حقهم. وإذا واحد راد يتنازل عن حقه أكو مشكلة؟ واحد يقول لا تتنازل، واضح أحبائي؟ فإن إجازة الإبراء بنفسها تنازل من قبل الورثة عن حقهم، وإبراء لذمة المدين من قبل الورثة، والإبراء والتنازل عن الحق لا مشكلة فيه. بهذا أيها الأحبة ننهي كتاب الوصية وما يتعلق به من منجزات المريض. كتاب الوقف يأتي، والحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.